قلنا انه يعتاد برهانا للنجاح ويقوم باثبات انحلال العلم الاجمالي والعلم التفصيلي. هذا البرهان لم يكن للمعلم الاجمالي ميزه وخصوصيه الا العلم الجامع بين الفردين والاخلاق. وخاطر هذا البرهان على ما تقدم هو ان العلم الاجمالي اذا كان علما بالجامع بلا خصوصيه جاهزه فهذا الجامع موجود لا محاله ضمن الفرد المعلوم تفصيلا، فيكون هناك علم به مع زيادته العلم بالخصوصيه، فيستحيل ان يبقى هذا العلم على حد الجامع لا محاله، فيكون العلم باكثر من مقدار الجامع، العلم بالجامع مع الخصوصيه، وهو معنى زوال العلم الاجمالي، لان العلم الاجمالي شرطه ان يكون العلم والانتشار واقفا فيه على مقدار الجامع لا اكثر. حد العلم الاجمالي ان يكون علما بالجامع بلا زيادات، فاذا انكشفت الزياده اذا لا محاله فهذه تفصيليه، يعني لا فرق بين العلم التفصيلي والاجمالي الا بهذا المقدار، وبتحقق الزياده وانكشاف الخصوصيات يكون حينئذ العلم بالجامع بحده الجامع منكفيا عن الحياه. ونسيتم قلتم ان العلم بالجامع حيث انه موجود في ضمن العلم بالفرد ايضا لا يمكن ان يكون هناك علمان بهذا الجامع اذا اريد بقاء العلم الاجمالي ان يعلم بالجامع علمين لا يمكن، والفرد العلم بالفرد علم بالجامع الى اخره، اذا انطبق المعلومان احدهما على الاخر انطباقا تاما، لم يكن في شيء من هناك خصوصيه زائده في العلم الاجمالي، اذا لا محاله، فيكون هناك علم واحد بالجامع والخصوصيه لا محاله، لا علم. هذا البرهان الذي تقدم قلنا ان هذا البرهان انما يتم لو لم يمكن، يعني في مقام المناقشه في هذا البرهان يوجد منهجان او مناقشتان، مناقشه ما ذكره السيد الشهيد ان هذا البيان انما يتم لو لم يمكننا ان نصور للجامع المتعلق بالعلم الاجمالي خصوصيه وعلامه مميزة ميزة، هذه الميزة محتملة عدم الانطباق على الفرد وقيل على الجامع في ضمن الفرد، وإلا لو أمكن تصوير مثل هذه الميزة الخصوصية لما انحل هذا العلم الإجمالي، إذ سوف يكون في هذا المتعلق بالمعلم الإجمالي خصوصية، هذه الخصوصية لا تزال مرددة غير متحدة على الفرد، لا يحتاج اتخاذها وانطباقها على الفرد لان تلك الخصوصيه غير موجوده في هذا الجامع المعلوم بالفرد، فهذه الميزه ممكن تفصيلها اذا كانت ميزه واقعيه او ميزه منتزعه من سبب العلم ومنشأ العلم، قلنا فيما سوى كما في الصورتين الاولى والثانيه، قلنا هنا لعل المرجع ايضا يقبل عدم الانحلال، كما اذا علمنا بوجود نجاسه
حاصله من اثار المخبر الصادق الاول،
هذه النجاسه ولو من خلال عنوان الذي اخبر به الصادق الاول، هذا العنوان عنوان ميزه علامه خارقه يوجد ان يكون المعلوم بالاجمال العلم الاجمالي الاول محتمل عدم الانطباق على الجامع المعلوم بالتفصيل من خلال العلم التفصيلي الحاصل من اخبار الصادق الثاني، او ان تكون ميزه واقعيه هنا قلنا ان المبدا ايضا يقبل عدم الانطباق، هذا الكلام فيما إذا صرف أن الإجمالي لم تكن في مفعلاتها نية واضحة لا واقعية ولا منتجعة من منفع العين وسبب العين، يعني لا في عالم المعلوم بالذات ولا في عالم المعلوم بالعرار. هنا إذن يتصور تمامية برهان المرجان، ما في المورد الذي مثلا يكون منفع علم الإجمالي ابتداء الجامع وحسب تعبير في بسويد نسبة هذا العلم إلى كل طرفين على حد واحد، لا خصوصية لأحد الطرفين ولا ميزة لأحد الطرفين في المعلوم بالإجمال، لا بوجوده الواقعي ولا بوجوده العلمي. أما في العلوم الإجمالية التي تنشأ من البراهين الدالة على امتناع التعدد مثلا فيعلم أن أحدهما منتفين، أو كما في العلوم الإجمالية التي تنشأ من تشابه الاحتمال مثلا التي ليس معداها نجاسة فرد أو تحقق المحلول بالإجمال في فرد بعينه، وإنما تشابه الاحتمال ينفي انتفاء هذا الفرد في كمال الأفراد نستطيع إلى كل طرف على حد واحد. في مثل هذه الموارد وغيرها مما يكون العلم الإجمالي لا ميزة له لا بلقاب معلوله بوجوده الواقعي ولا بلقاب منفع أصول العلم بذلك، لا يوجد أي عنوان وأي علامة فارقة نستطيع أن نشير إليها ومن خلالها يكون علمنا الإجمالي وتفسيرنا الإجمالي وتكون فيها خصوصية يحتمل عدم الانطباق عليها. نعلم بالجامع فقط بلا أي زيادة. هنا قد يكون هذا البرهان الذي تقدم من المرجع مثلا يكون هذا هو مقصود المرجع. السيد الشهيد يجيب على هذا البرهان ببيان حاصله أنه تبقى دائما هناك موجة علمية، وإن لم تكن هذه الموجة موجة واقعية، يعني هناك علامة وخصوصية للعلم الإجمالي بالجامع، هذه الخصوصية وهذه الميزة تجعل العلم الإجمالي متعلقه متعلق العلم الإجمالي مما يحتمل عدم انطباقه على المعلوم بالتفصيل، وبالتالي لا يكون منحلاً لا يكون مقطوع الانطباق على الفرد التفصيلي لكي يقال بزوال العلم الإجمالي وخروجه عن الحد الجامع. يوجد خصوصية في حد العلم الإجمالي دائما، هذه الخصوصية في هذا الحد تبقى حتى مع العلم التفصيلي، فيبقى العلم الإجمالي على هذا الحد ولا يخرج إلى الفرد لكي ينحل ويزيد. ما هو هذا الحد؟ يسميه السيد الشهيد الحد الإطلاقي. هناك حد إطلاقي في العلم الإجمالي في هذا البيان الذي يبين السيد الشهيد، يقول يوجد حد إطلاقي للجامع الذي يكون متعلقا بالعلم الإجمالي، يعني الجامع الذي هو متعلق بالعلم الإجمالي جامع فيه إطلاق، هذا الإطلاق غير موجود في العلم التفصيلي. ما هو هذا الحد الإطلاقي والجامع الإطلاقي والإطلاق في متعلق بالعلم الإجمالي الجامع؟ يقول يبينه بهذا البيان، يقول هذا العلم الإجمالي نحن هنا هذا العلم الإجمالي معلوم الإجمالي عبارة عن الجامع بين الفردين، وهذا الجامع مطلق من حيث حفظ العلم التفصيلي في هذا الفراغ والتفكير، ونحن نعلم بأن هناك نجاسة في البين حتى لو كان هذا الذي علم تفصيلا نجاسته كان خلافا لآخر إن كان غير نجاسة، إن كان علمنا الإجمالي علمنا التفصيلي بنجاسة هذا الفرد مثلا الناشئ من أننا وجدنا أن هذا الفرد نجس بإخبار صادق أو بانكشاف واقع انكشف لنا أن هذا على كل حال يكون نجسا، علمنا بأن أحد الفردين كان نجسا أو يكون نجسا، هذا العلم الإجمالي علم الإجمالي بنجاسة ذات الجامع سواء كان هذا نجسا أو لم يكن، هذه الخصوصية مأخوذة في العلم الإجمالي، هذه الخصوصية من خصوصيات المتعلق الجامع المتعلق بالعلم الإجمالي فإن معلوم من الإجمالي هو النجاسات وإن كان منشأ علمنا التفصيلي مطابقا للواقع أو منشأ علمنا التفصيلي غير مطابق للواقع. لأنه قبل حصول العلم التفصيلي هذا العلم الإجمالي كان موجودا. إذن فصدق العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال لا يتوقف على أن يكون منشأ علمنا وفقنا تفصيلنا التفصيلي في أحد الطرفين مصيبا، حتى لو كان ذات المنشأ باطلا. نحن نعلم إجمالاً لأن هناك نجاسة خلقية، وهذا معنى أن معلوم من الإجمالي كنت جامع مطلق يثبت هذا الجامع، نعلم به بتحققه سواء كان من مجرتنا ومنشأ علمنا والدليل وتصديقنا بالعلم التفصيلي في الفرد مطابقاً ذاك الدليل الواقف عليه، وهذا المقدار يكفي لأن لا ينحل العلم. يكفي وجود مثل هذه الخصوصية، وإن كانت هذه الخصوصية ليست خصوصية في عالم المعلوم بالعرار في الخارج، هذه الخصوصية راجعة إلى عالم المعلوم بالذات إلى عالم العلم نفسه، لكن على كل حال خصوصية تؤدي إلى أن يكون العلم الإجمالي غير منحل. فعلمنا الإجمالي بأن أحد هذه الأنواع النجس الذي كان ثابتا قبل حصول العلم التفصيلي بأن هذا الفرد من هذا الخصوص الإناء الأصغر نجيس، هذا العلم التفصيلي لابد له سبب منشأ منه، أي شيء كان منشأه، أي برهان كان منشأ علمنا التفصيلي، علمنا الإجمالي من ناحية هذا المنشأ مطلقا، علم إجمالي بتحقق ذات المعلم الإجمالي سواء كان هذا المنشأ صحيحا يعني المعلم التفصيل موجودا أو كان هذا المنشأ غير صحيح يعني المعلم التفصيل غير موجود، لأن منشأ ذات العلم الإجمالي لم يكن هو نفس منشأ العلم التفصيلي، كان العلم الإجمالي موجودا قبل العلم التفصيلي وقبل حصول منشأ العلم التفصيلي. إذن فمتعلق العلم الإجمالي من ناحية صدق منشأ صدق العلم التفصيلي مطلقا، وهذا هو الحد الإطلاقي الجامع المتعلق للعلم الإجمالي. إذن فعلمنا الإجمالي قد تعلق بجامع مطلق من ناحية صدق العلم التفصيلي وعدم التفصيل، يعني صدق مدركه ومنشأ حصول التفصيل به وعدم صدق مدركه. مثلا لو أحسسنا وجدنا النجاسة حتى لو كانت هذه الرؤية باطلة وخطأ غير مطابق للواقع، علمنا الإجمالي كان مطلقا من ناحية هذه الخصوصية، لأن مدرك علمنا الإجمالي لم يكن هذه الرؤية، مدرك علمنا الإجمالي ومنشأ تصديقنا الإجمالي لم يكن رؤية هذه النجاسة، فحتى لو كانت هذه الرؤية خاطئة معلومنا الإجمالي يكون ثابت لأن منشأه لم يكن مربوطا بها. وهذا معنى أن متعلقه جامع، هذا الجامع له حد إطلاقي، يعني علمنا بالجامع علم مطلق، الجامع المعلم بالإجمال في العلم الإجمالي مطلق من ناحية صدق العلم التفصيلي أو صدق العلم التفصيلي، وهذا المقدار يكفي لأن لا ينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم. هذا بيان. يوجد بيان آخر يمكن أن يكون ذاك البيان أيضا منهجا آخر في الإجابة على برهان المرجع، وحاصل ذاك المنهج الذي لعله أفرد إلى تعبيرات المحقق العراقي، أنه أننا نقول أساسا في باب العلم الإجمالي العلم الإجمالي وإن كان متعلقا بالجامع لكن حيثية العلمية ليست بلحاظ المتعلق، إنما حيثية العلمية تكون بما تقدم في بحث سابق في بحث القطع لتفسير حقيقة القطع والعلم اليقين، أن القطع واليقين إنما يكون حقيقته عبارة عن قدرة الذهن إلى أن يشير بمفهوما إلى مصداقه الخارجي، كلما كان هناك إشارة ذهنية وتطبيق ذهني لمفهوم على مصداق له في الخارج كان هذا علم. حقيقة العلم عبارة عن هذه الحيثية الإشارية الموجودة في الذهن بالمفاهيم بالعناوين إلى معنوناتها ومصادقها في الخارج ووجوداتها في الخارج. حينما نعلم بوجود النجاسة يعني نستطيع أن نشير من خلال مفهوم النجاسة إلى واقع لهذا المفهوم ونقول هذه نجاسة، وهذا في العلم التفصيلي تكون الإشارة إلى مصداق معين، في العلم الإجمالي تكون الإشارة إلى مصداق مردد، ولا نقصد الإشارة إلى مصداق معين أو مردد، أنه لابد من مصداق في الخارج مصداق عليه بالذات لا بالعرب حسب الرؤية. عالم عالم الإشارة والعين يوجد إشارة ويوجد مشار إليه معين أو مردد، وإن كان في الواقع قد يكون هناك جهل مرتب. حينما نقول لا بد من مشار إليه مصداق يشار إليه المشار إليه بالذات أيضا لا بالعرب. فكلما كان الموقف في الدين بنحو بحجر يستطيع ان يشير اليه الى مشار اليه بالدار هذا علم، وكلما لا يمكنه ان يشير هذا شك وظن ووهم. الاشاره تاره والاشاره غير ما به الاشاره، يعني غير العنوان الذي يشار به. العنوان الذي يشار به سواء كان جزئيا او كان جامعا او كليا، العنوان الذي يشار به ما به الإشارة لا نفس الإشارة، وهو موجود في غير العلم أيضا في التصور أيضا العنوان يكون موجود. ففرق التصديق عن التصور ليس في المتعلق، التصور متعلق بالجامع، التصديق أيضا متعلق بالجامع. الفرق بينهما في ناحية الإشارية أن هذا يمكن أن نشير به إلى مشار إليه فيكون علما تصديقيا، التصور لا يمكن أن يشار به إلى أن يشار إليه فيكون مفهوما وعلما تصوريا لا علما تصديقيا. إذا قبلنا هذه التفرقة في بحث شرعي في هذا النقاط، موارد العلم التفصيلي تكون الإشارة فيها إشارة معينة، موارد العلم الإجمالي تكون الإشارة فيها إشارة مرددة. حينئذ كون متعلق العلم الإجمالي هو الجامع بلا أي تفصيل هذا لا يكفي لأن ينحل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي عبارة عن الإشارة بهذا الجامع المرددة، الإشارة المرددة إلى أحد الفردين. وهذه الإشارة المرددة ما لم يعلم بأنها نفس الإشارة المتعينة المعينة أو أن المشار إليه يعني مصداقه في الذات في عالم الذهن وفي عالم الإشارة الذهنية نفس المصداق المشار إليه بالإشارة التفصيلية لا يمكن أن يستجول هذا الإشارة المرددة، فرق الإشارة المرددة على ما لم تتحد هذه الإشارة الترديدية مع الإشارة التفصيلية التعينية لا يمكن أن يجوز، ولا تتحد هذه الإشارة الترديدية إلا بأن يكون المصداق بالذات المشار إليه بالإشارة الإجمالية هذا المصداق هو نفس المصداق بالذات المشار إليه بالإشارة التعينية. وهذا لا يحرج من أين نحرج أن المشار إليه نفس هذا مجرد الوحدة فيما به الإشارة، لأن العلم التفصيلي أيضا فيه علم بالجامع فيه إشارة إلى الجامع لكن إشارة تعينية لا إشارة ترديدية. صحيح في العلم التفصيلي يوجد علم بالجامع لكن هذا المفهوم الجامع به الإشارة، الإشارة التي وقعت بهذا المفهوم هو الجامع في ضمن الفرد التفصيلي إشارة تعينية. كون المتعلق جامعا وذلك هناك أيضا المتعلق في العلم الإجمالي جامعا هذا لا يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي إذا وضعنا العلم الإجمالي طالما الإشارة باقية على ترديدها. لم نحل مشكلة الإشارة وحدة المشار إليه بالذات يعني وحدة ما به الإشارة في الإشارتين لا يكفي وحدنا لذلك، ما لم يكن هناك توحيد بين الإشارتين.
طالما أن تلك الإشارة إشارة ترديدية والترديد ليس من شؤون المشار ما به الإشارة وإنما الترديد من شؤون نفس الإشارة الذهنية، هكذا قلنا في ذاك البحث أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس بلحاظ ما به الإشارة بل بلحاظ نفس الإشارة، فنفس الإشارة لابد أن تتحد فتكون إشارة واحدة، وذلك لا يكون إلا بأن يكون المشار إليه في الإشارة في العلم الإجمالي أيضا إشارة تعيينية وهذا لا معين له. لا يزال المشار إليه بذات العنوان الإجمالي مرددا بينه. هذا أيضا بيان آخر غير البيان الذي ذكر هنا. فعلى كل حال إن قبلنا أن حقيقة العلم الإجمالي والتفصيلي الفرق بينهما ليس في متعلق العلم وإنما الفرق بينهما في نفس العلم كما يقول المحقق العراقي، وفسرنا هناك بمثل هذا التفسير أن نفس العلم والإشارة الذهنية تختلف، فالبيان الثاني يكون أوضح. وإذا قلنا بأن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المتعلق كما هو مبني البنزا فإنه هناك قال بأن العلم دائما يتعلق بالجامع العلم الإجمالي ولا يمكن أن يتعلق بالواقع. تعلق بالواقع يناسب مع البحث الثاني وعن منهج الآخر الذي ذكرناه. تعلق بالجامع ينسجم مع المنهج الذي مشى عليه السيد الشهيد. إذا لاحظنا فرقنا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بلحاظ المتعلق، وقلنا ما العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لبيان النزاع صورة جوابها الذي بينه السيد الشهيد، وهو أنه هذا المعلوم بالإجمال وإن كان جامعا لكن فيه حد إطلاقي. هذا الحد الإطلاقي ولو في عالم العلم هذا الحد الإطلاقي يمنع من أن يتحد هذا المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل اتحادا تاما. فالجامع المعلوم ضمن الفرد التفصيلي هذا الجامع لا إطلاق له لفرد كذب منشأ العلم التفصيلي وخطأ العلم التفصيلي. الجامع المعلوم ضمن الفرد التفصيلي هذا الجامع لا إطلاق له لما إذا كان منشأ العلم التفصيلي كذبا، بخلاف الجامع المعلوم ضمن العلم الإجمالي، فإن الجامع المعلوم ضمن العلم الإجمالي مطلق من ناحية خطأ مستند العلم التفصيلي أو صحة مستند العلم التفصيلي. وهذا معنى أن بين الجامعين متعلق العلم التفصيلي ومتعلق العلم الإجمالي بين هذين الجامعين فرق لا محالة، وفرق في الحدود الذهنية. طبعا هذا الفرق ليس في الحد الخارجي، النجاستان الموجة أو النجاسة الواحدة الموجودة في الخارج على نجاسة واحدة لا فرق بينهما. هذان حدان للمعلومين المتعلق العلم بالذات في أفق العلم. فحد هذا الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي بما هو معلوم بالعلم الإجمالي حده فيه خصوصية، في خصوصية الإطلاق التي هذه الخصوصية مفقودة في حد الجامع المعلوم ضمن العلم التفصيلي، فلا يتحد المتعلقان اتحادا كاملا لكي ينحل ويزول العلم الإجمالي. إذن هذا البرهان لا يكون بهذا المقدار. نعم، هناك بيان آخر يذكره السيد الشهيد للانحلال يختلف عن هذا البرهان أساسا، ولا ينبغي جعله مربوطا ببرهان المرجع. فبرهان المرجع إلى هنا هذا المقدار من البرهان غير تام، وهو أنه العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي إذا كان علما بالجامع فقط، لأن الجامع يتحقق في ضمن يعلم به في ضمن العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي والإجمالي لا فرق بينهما إلا من حيث أن ذاك لا علم فيه إلا بالجامع، هذا فيه علم بالجامع وزيادة، فحينما يحصل يزول عدم العلم بالزيادة إلى العلم بالزيادة فينحل طبيعة وذاتا. هذا البرهان ظهر أنه غير تام، لأن هذا الجامع فيه حد ذهني، هذا الحد الذهني وهو حد الإطلاقي، إطلاقه بلحاظ صدق العلم التفصيلي أو كذب العلم التفصيلي على الإطلاق حينئذ يجعل هذا المعلوم بالإجمال جامعا يختلف، لا ينطبق بما هو معلوم مع الجامع المعلوم ضمن الفرد التفصيلي. هذا البرهان بهذا ينتهي وينتهي. هناك بيان آخر للسيد الشهيد، ذاك البيان مطلب جديد غير هذا المطلب، وهو غير هذا البرهان، وهو أنه نحن في بعض العلوم الإجمالية ينحل علمنا الإجمالي بالعلم التفصيلي حقيقة ويزول لزوال منشأ العلم التفصيلي الإجمالي بتحقق العلم التفصيلي. بحصول العلم التفصيلي يزول منشأ العلم الإجمالي فيذوب لا محال، يزول سبب العلم وسبب التصديق فيزول لا محال. وهذا متى يكون؟ هذا يعبر عنه يجعل ضابطته السيد الشهيد، وإذا كان منشأ العلم التفصيلي أم منشأ العلم الإجمالي نسبته إلى الطرفين على حد واحد، ما إذا كان نسبته إلى الطرفين على حد واحد. وهذا تعبير، هذا التعبير قد يكون مسامحيا، إذا أردنا أن نعمقه أكثر لابد أن نقول هكذا، أن يكون منشأ العلم الإجمالي قائما، أن نعمق على هذا الشيء، قائما على أساس برهان هذا البرهان يقول، أو مثلا دليل هذا الدليل لا يقول أنه لا تعين يثبت لنا هذا الدليل
أن يكون منشأ علمنا الإجمالي برهان الترجيح بلا مرجح، هذا منشأ علمنا الإجمالي. نعلم إجمالا هنا لأنه إجمالا لا تفصيلا، لأنه فيه لو كان تفصيلا في أحد الطرفين يلزم الترجيح بلا مرجح، حيث لا مرجح لهذا الطرف على ذاك الطرف، إذن فنحن نعلم إجمالا لا نعلم تفصيلا. وحينئذ مثاله يوجد مثالان، يعني يذكر سيدي الشيخ مثالين لهذا المطلب. المثال الأول ما إذا كان مثالا برهانيا يكون منشأ العلم برهان وعقل نظري، ومثال آخر يكون منشأ العلم الاستقراء. المثال الأول ما إذا علمنا، نفرض مثلا ادعى في زمان واحد شخصان ادعي النبوة، ونحن قام البرهان عندنا أنه لا تجتمع نبوتان في زمان واحد لأي دليل عقلي برهاني أو محلي، فسوف نعلم هنا بكذب أحد هذين الشخصين. هذا البرهان سوف يسبب لنا العلم بكذب أحد الشخصين، لأنه هنا الصور العقلية أربعة، إما كلاهما صادق أو كلاهما كاذب، أو هذا صادق ذاك كاذب، أو بالعكس ذاك صادق وهذا كاذب، لا صورة خامسة. هذه الصور الأربعة واحدة منها بالبرهان باطل، يكون باطلا، وهو أن يصدقا معا، هذا باطل بالبرهان الذي قام أنه لا تجتمع نبوتان في عصر واحد وزمان واحد. فيبقى الصور الثلاث، والصور الثلاث كلها فيه كذب واحد على كل حال، الصور الثلاث الباقية فيها كذب كاذب واحد، فيعلم إجمالا بوجود كاذب. هذا علم إجمالي بكذب أحدهما. منشأ هذا العلم الإجمالي، لماذا أصبح هذا العلم إجماليا لا تفصيليا في هذا دون ذا؟ لأنه لا مرجح لأن يكون هذا كاذبا دون ذاك أو ذاك كاذبا دون هذا. نسبة هذا البرهان وهو برهان استحالة اجتماع نبوتين في زمان واحد، نسبته إلى كل من الفردين على حد واحد. فحسب الحقيقة البرهان ينفي صدقهما ولا يثبت كذب أحدهما بالخصوص، لا نظر للبرهان مدرك العلم والتصديق إلى أحدهما بالخصوص، لا واقعا ولا في أفق العلم، وإنما يقول معا لا يصدقان، ينفي صورة الصدق مع صدقهما معا، ونتيجة ذلك الدوران بين الصور الثلاث الأخرى التي كلها فيها كذب واحد على الأقل، ولعله كلاهما كاذب. فإذا كان كلاهما كاذب فواحد كاذب، وإذا كان واحد منهما كاذب فالمقدار المعلوم أن واحد منهما كاذب. وهذا علم إجمالي نسبته إلى الطرفين على حد واحد. برهان أيضا وحدة النسبة الترجيح بلا مرجح. المثال الثاني موارد العلوم الحاصلة نتيجة الأدلة الاستقرائية، يعني نتيجة حساب الاحتمالات، فإن حساب الاحتمالات أيضا بحسب الحقيقة حالها حال هذا البرهان من حيث متعلق العلم، يعني حساب الاحتمالات أيضا ينفي افتراض تكرر الصدفة، تلك الصدفة المتكررة ينفي ذلك، لأنه يقول هذا لا يقع في الخارج، فإما بالبرهان كما يقول منطق القديم أن الصدفة لا تكون أكثرية لا تكون غالبية، أو بحساب الاحتمال الذي يقوله المنطق الاستقرائي. فمثلا حينما نقول أنه حينما نلاحظ هذا المثال الذي ينفذ شيء شيء أواني الكافر الذي يحكم بنجاسته، مثلا حينما ندخل في مطبخ الكافر نجد أواني هناك، احتمال أن هذا الكافر خلال هذا الأسبوع أو خلال هذا الشهر لم يساور شيئا من هذه الأواني بالرطوبة بناء على نجاسته، هذا الاحتمال مقطوع العدم، يعني قطعا يعلم إجمالا أن بعض هذه الأواني على الأقل واحدة من هذه الأواني تكون محل مساورة هذا الكافر، شرب فيه ماء أكل فيه طعاما، إذن فقد لاقاه بالرطوبة الموجبة للسراية. إلا أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي حصل على أساس حساب الاحتمال، يعني على أساس استبعاد أنه صدفة هذا غير المؤمن لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث ولا في الساعة الأولى ولا في الساعة في تمام هذه الساعات، هذا اتفاقا كلما جاء وأراد أن يشرب الماء مثلا وجد جاءه شخص من مكان آخر بالإناء، هذا فرض هذه الصدفة، مرتين يعقل مرتين يعقل ثلاث مرات قد يعقل، أما في تمام هذه المدة يفترض أنه جاء شخص آخر وأعطاه، هذه الصدفة هي الصدفة التي تتكرر والتي يقال أنها لا تكون لا تقع خارجا. إلا أن هذا الحساب سواء كان حساب احتمال أو كان برهان كما يقوله المنطق الأرسطي، هذا الحساب أيضا مؤداه نفي أن لا أن تكرر هذه الصدفة في تمام هذه المرات، أن هذه الصدفة في هذه المرات لا تتكرر، لابد في مرة قد ساوى، أما أي مرة تلك المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة لا خصوصية لهذا الاستدلال ولهذا المنشأ للتصديق ولا مرجح لمرة في قبال المرات الأخرى. كذاك البرهان هناك، كيف نقول البرهان يقول النبوتان لا تصدقان معا، المدعيان للنبوة لا يصدقان معا، أما أيهما كاذب لا يعينه. هنا أيضا هذا الدليل للعلم ينفي وقوع الصدفة المتكررة الذي لازمه أنه على الأقل مرة واحدة قد ساور على الإناء، مرة واحدة قد ساور شرب في هذا الإناء أو أكل في هذا الإناء فيكون قد تنجس مثلا بمساورته. افتراض أنه في تمام هذه الأيام أو هذه المرات التي يحتاج فيها الإنسان إلى الأكل في إناء أو الشرب في إناء صدفة في تمام هذه المرات لم يقع تقع المساورة منه، هذا هو الذي ينفيه هذا الحساب أو هذا الدليل. أما لا يعين المرة المعينة أو لا يعين الإناء لو كانت أواني متعددة أنه هذه الصدفة انتقضت في أي إناء من هذه الإناء، نسبة هذا الدليل إلى ذلك على حد واحد كل إناء بنفس نسبته إلى الإناء الآخر، يعني لا مرجح لإناء على إناء بلحاظ هذا العلم وهذا المنشأ لحصول العلم بالمساواة. في مثل هذه الموارد يقول أسير الشهيد ينحل العلم الإجمالي إذا علمنا بعد العلم بأي سبب أخبرنا مخبر صادق بأن هذا في الإناء الأصفر من هذه الأواني قد ساوره هذا، أو رأينا أن أحد الشخصين يرتكب عملا لا يحتمل صدوره بالنبي فنعلم بأنه كاذب يرتكب فسقا مثلا. هنا إذا علمنا بأن هذا ارتكب فسقا، جيد من هذين الشخصين ارتكب فسقا مدعيا للنبوة، أو هنا قال الصادقون بأنه هو أخبر لم نحتمل كذبه النفس الكافر أنه قد شرب في الإناء الفلاني، فعلمنا بأن هذا الإناء قد سرت فيه النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة مساورة الكافر. يقول سيدي الشيخ هنا يزول هذا العلم سوف لا يبقى لنا علم إجمالي بل يكون علم تفصيلي بنجاسة هذا الفرد أو بكذب هذا الزيت والشك في أن الآخر كاذب أو ليس كاذب، الإناء الآخر نجس أو ليس بنجس. ومنشأ هذا الانحلال هنا ليس ذاك الذي ذكره المصدر من أن متعلق العلم هو الجامع والعلم بالجامع متحد، الجامع مع الجامع المعلوم ضمن الفرد فيكون هناك انطباق قهري وانحلال قهري، لا ذلك قلنا أنه ليس صحيحا بذلك البرهان البيان المتقدم، وإنما منشأ زوال العلم الإجمالي وانحلال العلم الإجمالي هو ذوبان سبب العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هنا سوف يزول، هذا له بيانان، بيان سطحي ذكره مذكور في الكتاب وهو أنه منشأ علمنا الإجمالي هو برهان الترجح بلا مرجح، هذا البرهان يزول الآن لأنه ظهر أن هذا فيه هذا المعلوم بالإجمال متعينا هو كاذب مثلا لا يحتمل أن يكون نبيا فهو كاذب، فحينئذ برهان الترجيح بلا مرجح الذي كان هو سبب حصول التردد والعلم الإجمالي هذا زال. كذلك في باب حساب الاحتمال ذاك وجود مساورة واحدة الثابتة ببرهان نفي الصدفة الكثيرة نسبته إلى مساورة كل من الإناءين كانت على حد واحد ولا مرجح لأحد الإناءين في قبال الآخر أن يكون انتقاء الصدفة فيه بالخصوص دون الآخر، فالآن حينما علمنا أنه قد ساور هذا وأن انتقاض الصدفة وانتفاء الصدفة كان في هذا ليس ترجيحا بلا مرجحين، هذا بيانه، هذا بيان ساذج يحتاج إلى تعميق. تعميقه هو أنه هنا في مثل هذه الموارد بحسب الحقيقة علمنا الإجمالي بأن أحدهما كاذب، أنا أخذ المثال الأول الذي هو أوضح، علمنا الإجمالي بأن أحد الشخصين كاذب حقيقة ليس بهذا النحو. علمنا الإجمالي علم إجمالي بصدق إحدى الصور الثلاث من الصور الأربع. أليس قلنا واقعا هنا أربع صور يفترض، إما كلاهما صادقان أو كلاهما كاذبان أو زيد كاذب عمرو صادق أو بالعكس، ولا شق خامس. تقديرات أربعة، هذه التقديرات الأربعة. التقدير الأول ثبت بطلانه بالبرهان أن كلاهما صادقان، لا يمكن، لا تجتمع نبوتان في زمن واحد، فبقيت ثلاث صور، فصار لنا علم بتحقق إحدى هذه الصور الثلاث. علمنا الإجمالي حقيقته عندما نريد أن نحلله عبارة عن العلم بتحقق إحدى هذه التقديرات الثلاث. نقول في عالم الواقع حينما ادعيا هذان الشخصان النبوة، ادعى الشخصان النبوة واقعا ثلاث صور محتملة فيهما، إما معا كاذبا أو زيد كاذب عمرو صادق أو بالعكس. معا صادقا قلنا هذا غير محتمل وقوعه، فبقي هذه صور الثلاث. فنحن بحسب الحقيقة علمنا الإجمالي علم بتحقق أحد هذه إحدى هذه الصور الثلاث، هذا واقع علمنا الإجمالي. وحيث أن الصور الثلاث كلها لها قاسم مشترك، وهو أنه إذن أحدهما كاذب، فنقول نعلم إجمالا بكذب أحدهما، وإلا واقعا ودقة متعلق العلم تحقق أحد هذه التقديرات الثلاثة، هذا متعلق علمنا. يوجد بين التقديرات الثلاثة قاسم مشترك، جهة مشتركة، وهو أنه في هذه الصور الثلاث كلها الباقية يوجد كاذب واحد، فنقول نعلم إجمالا بكذب أحده. حينئذ حينما نعلم بأن زيدا منهما كاذب على كل حال، إحدى الصور الثلاث إحدى تلك الصور الثلاث التي كانت متعلقة علمنا الإجمالي تعين، فهذا حاله بحسب الحقيقة، حال إحدى تلك الصور الثلاث تعينت، يعني زال. ألسنا كنا نعلم إجمالا بأن إحدى تلك الصور الثلاث موجودة؟ هذه الصورة تحققت هنا، هذه الصورة وهو أن هذا زيد كاذب، هذا تحقق. والذي زيد كاذب سواء كان عمرو صادقا أو كان عمرو كاذبا، معناه صورتان من تلك الصور الثلاث، فزال انحل ذاك المنشأ بحسب الحقيقة. أصبح علما، علمنا بأن إحدى تلك الصور الثلاث تكون موجودة، يعني إحدى تلك الصور الثلاث انتفت، أن يكون زيدا كاذبا، زيدا صادقا، وعمر كاذب. أليس كان ثلاث تقديرات؟ كذبهما معا، صدق زيد وكذب عمر، كذب زيد وصدق عمر. طب حينما علمنا بكذب زيد، فإحدى تلك الصور الثلاث خرجت عن طرفي العلم الإجمالي، وإذا خرجت عن طرفي العلم الإجمالي، إذن منشأ علمنا الإجمالي اختل. الآن لا يبقى أمامنا إلا صورتان لا ثلاث صور، فذاك القاسم المشترك الذي كان قاسما مشتركا بين الصور الثلاث، ذاك القاسم المشترك الآن لا يمكن افتراضه حينئذ. لا نستطيع أن نقول هنا حتى لو لم يكن زيد كاذبا فعمر كاذب، لا، هذا لا يمكن أن نقوله، لأنه عمر لعله كاذب أيضا مع كذب عام مع كذب زيد، لعل هذه الصورة التي شخصناها وهي كذب عام كذب زيد، قلنا هذه الصورة تناسب مع أن يكون عام كاذبا أو يكون عام صادقا، فسوف لا يكون لا ذاك الحد الإطلاقي موجودا الذي بيناه في جواب المرجع. لو كان عمرو ولو كان زيد كاذبا، لو كان زيد لو لم يكن زيد كاذبا، ذاك الحد الإطلاقي بعد هنا لا يمكن أن نجريه، لأنه نحن بحسب الحقيقة علمنا الإجمالي كان مقتنصا من هذه الصور الثلاث التي زالت إحداها، بزوال إحداها زال منشأ العلم الإجمالي، زال منشأ تشكل ذلك العلم الإجمالي، فلا يمكن أن نوجد هذا العلم الإجمالي ونقول مع قطع النظر عن هذا العلم التفصيلي نعلم إجمالا بأن أحدهما كاذب، ليس بعد هذا قابلا للتصوير، لأن منشأ العلم الإجمالي كان عبارة عن التردد بين هذه الصور الثلاث، وإحدى تلك الصور الثلاث الآن هنا انتفت، خرجت عن الطرفيات، وهو أن يكون زيدا صادق، أن يكون زيد صادقا وعمرا كاذبا، لأننا علمنا بكذب زيد، فلم يبقى إلا صورتان، أن يكون عمر كاذب أيضا أو أن يكون عمر صادق، وهذا يكون معناه الشك البدوي وزوال منشأ العلم الإجمالي بحسب الحقيقة. هكذا في حساب الاحتمال، في باب حساب الاحتمال أيضا بحسب الحقيقة، حينما نعلم أن هذا غير المؤمن قد ساور، هذا الكافر قد ساور الإناء الأصفر من هذين الآن الإناءين في مطبخه، هنا منشأ ذاك العلم الإجمالي بأن أحدهما نجس كما قلنا هو نفي عدم المساورة فيهما معا في تمام هذه المرات، يعني الصدفة الكثيرة، والتي هذه الصدفة الكثيرة إنما تنتفي بصورة يكفي في انتفائها صورة واحدة، أن يكون قد ساور هذا أو يكون قد ساور ذا أو أن يكون قد ساورهما معا. حينما أحرزنا أنه قد ساور هذا، حينئذ أطراف المحتملات التي كانت توجب علمنا الإجمالي لأنه يوجد مساورة واحدة، تلك المحتملات بعضها خرجت عن حساب الاحتمال، وهي هذه الصورة التي علمنا بها. حينما علمنا أنه قد ساور هذا الطرف، من جملة المحتملات أنه لم يكن قد ساور هذا الطرف، إنما ساور الذي كان يسبب أنه يساور طرفا آخر نتيجة نفي الصدفة، لم يكن قد ساور هذا الطرف، انكشف خلافه. حينما ينكشف خلافه، جملة من تلك الصور والتقديرات التي كانت دخيلة، احتمالها كان دخيلا في تحصيل ذاك العلم الإجمالي والقاسم المشترك، سوف يزول هنالك. فإذا زال يزول منشأ علمنا الإجمالي، لا يبقى حينئذ المقدار من التقديرات والاحتمالات التي تولد ذلك العلم الإجمالي. ففي مثل هذه الموارد التي يكون حصول العلم الإجمالي موجبا لحصول الخلل في منشأ العلم الإجمالي، يكون حصول العلم التفصيلي سببا للخلل في الحساب أو في البرهان الذي أو في الحساب الناشئ في طول ذلك البرهان، الحساب الذي كان يولد لنا ذلك العلم الإجمالي، بحيث ذاك الحساب اختل، إذا الآن ذاك الحساب لا يمكن إجراؤه، هذا معناه أن سبب العلم الإجمالي زال محل، بحصول هذا العلم التفصيلي زال سبب ذاك العلم الإجمالي. فالآن ليست لنا لا إشارة إجمالية زائدة على الإشارة التفصيلية، ولا حد إطلاقي بالتعبير الآخر. ففي مثل هذه الموارد يزول منشأ العلم الإجمالي فينحل، فدائما انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يتوقف على أن يكون هذا العلم التفصيلي موجبا لحصول خلل في منشأ حصول العلم الإجمالي، بحيث مع هذا الفرض الذي وقع حين ذاك الحساب لا يتم، فإذا لم يتم فلا يكون لنا علم الإجمالي، لا تكون لنا إشارة مرددة مستقلة عن هذا الحساب التفصيلي، لأن هذا المعلوم التفصيلي يؤثر في الإخلال بالأطراف والتقديرات التي كانت منشأ لحصول العلم الإجمالي. اختلت تلك التقديرات أو تعينت في تقدير واحد، زال حينئذ منشأ ذاك العلم الإجمالي. فإذا زال منشأ العلم الإجمالي يزول نفس العلم الإجمالي، فلا يكون هناك علم إجمالي لا بتعبير إشارة إجمالية، لو قلنا بأن العلم يتعلق بالواقع الإجمالي، ولا بتعبير الجامع المطلق أو الحد الإطلاقي في الجامع، لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع. كلا التعبيرين السابقين في رد المرزا حينئذ لا يتم هنا، إلا أن هذا ليس معناه تمامية بيان المرزا، هذا بيان آخر ونكتة أخرى، فدلكة أخرى لإنحلال العلم الإجمالي، وهي أنه العلم الإجمالي يزول بالعلم التفصيلي إذا كان العلم التفصيلي يوجب الخلل في سبب حصول العلم الإجمالي، وذلك يكون من خلال هذا البيان المذكور في هذين الرسالتين.